بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد، نواصل الحديث في التعليق على هذه الرسالة اللطيفة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. انتهينا من الحديث عن المقدمة وتعريف أصول الفقه، ونبدأ اليوم في الأحكام الشرعية. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على حبيبه المصطفى وعلى من سار على نهجه واقتفى، أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. قال: الأحكام الشرعية. فصل الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والحرام ضده، والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده، والمباح مستوي الطرفين. وينقسم
اكتفي بهذا. الأحكام الشرعية كما سبق بالأمس تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. والأحكام التكليفية عند الجمهور كما قلنا خمسة: الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح. وعند الحنفية قسموا الأحكام التكليفية إلى سبعة أقسام: عندهم الفرض وهو ما ثبت بدليل قطعي، والواجب وهو ما ثبت بدليل ظني، وبعده المندوب، ثم الحرام وهو ما ثبت بدليل قطعي، والمكروه تحريما وهو ما ثبت بدليل ظني، ثم المكروه تنزيها الذي هو يقابل المكروه عند الجمهور، ثم المباح. ابتدأ المصنف بالحديث عن الواجب على تقسيم الجمهور، وعرفه بقوله: الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وهذا التعريف كما سار عليه قبله الجويني في الورقات وغيره من المصنفين في أصول الفقه، عرفوا الواجب بالثمرة أو الأثر، وهو على هذا التعريف أيضا فيه قصور، والأولى أن يقال: ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، لأن العقاب مرده إلى الله جل وعلا، إن شاء عذب صاحبه أو عفى عنه. والصواب أن يعرف الشيء بالماهية أو بالحقيقة، بحقيقة الشيء. فالواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، فيخرج بقولنا: ما طلب المباح، لم يتعلق به أمر ولا نهي. ويخرج بقولنا: ما طلب الشارع فعله، ماذا؟ ما طلب الشارع تركه، ويدخل في ذلك المكروه والحرام. طلبا جازما يخرج به المندوب أو المستحب، فهذا التعريف أولى من التعريف بالأثر أو بالثمرة. هذا الواجب له تسميات: يسمى الفرض، ويسمى الواجب، ويسمى الحتم أو اللازم وغير ذلك من التسميات. من أمثلة الواجب الصلوات الخمس، وكذلك صيام شهر رمضان، فلا يقال الصيام ولا الصلاة، لأن الصيام أو الصلاة منهما هو واجب ومنهما هو مستحب ومنهما هو أيضا مكروه، كالصيام في السفر عند المشقة، أو محرم كصيام يوم العيد مثلا، فيمثل بالصلوات الخمس أو بالصيام شهر رمضان. قال والحرام ضده، أي ضد ماذا؟ ضد الواجب. فعلى تعريف المصنف يقال في تعريفه ماذا؟ ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، أو يستحق العقاب فاعله على التعريف. وأما على التعريف الآخر فهو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، فيخرج بقولنا طلبا جازما المكروه. والواجب لا بد أن يفعله الشخص بنية حتى يثاب على فعل الواجب، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. من أمثلة الحرام الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات، ويسمى أيضا المحظور، ويسمى أيضا الممنوع، ويسمى غير الجائز، ويسمى القبيح، ويسمى السيئة، ويسمى الإثم، إلى غير ذلك من التسميات. ولا بد لتاركه حتى يثاب أن يتركه امتثالا لله جل وعلا، فمن ترك الحرام لعدم القدرة عليه فإنه لا يثاب على تركه. وإن فعل الحرام نسيانا أو خطأ أو إكراها فلا شيء عليه، لا يلحقه الإثم، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله جل وعلا قد فعلت، ولقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ما استكرهوا عليه، ولكنه يؤاخذ به قضاء، فلو أتلف مال إنسان آخر فإنه يؤاخذ بذلك ويضمن ما أتلفه. قال المصنف والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، كما سبق معنا أن يقال الذي يثاب فاعله ولا يستحق العقاب تاركه، أو لا يعاقب هنا لأنه أصلا مرفوع الحرج فيه. وإن شئنا عرفناه بماهيته فنقول ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، كالسنن الرواتب وصيام الاثنين والخميس وما أشبه ذلك من المسنونات. فإن فعله الإنسان أثيب وأجر عليه، وإن تركه لم يؤاخذ بذلك. ويسمى المسنون أو المستحب أو المندوب أو الرغيبة أو الفضيلة وغير ذلك من التسميات. وقد قسم الحنفية المستحب أو السنة عندهم إلى ثلاثة أقسام: سنة هدى، وهو ما كان من شعائر الإسلام الظاهرة كالعيدين والأذان وما أشبه ذلك فيسمونه سنة هدى، وهو يقابل السنة المؤكدة عند الجمهور. ثم السنة المطلقة، وهو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به على سبيل الوجوب كالسنن الرواتب أو صيام الاثنين والخميس. وعندهم القسم الثالث النافلة، ما شرع مطلقا من غير الفرائض، ما شرع من العبادات زائدة على الفرائض، وهو ما يسمى عند الجمهور النفل المطلق. وقسم بعض الحنابلة السنة بحسب الأجر، فيطلقون السنة عندهم على ما عظم أجره، والنافلة على ما قل أجره، والرغيبة أو الفضيلة على ما توسط أجره. وهذا تقسيم ليس بصحيح، لأنه مبني على الأجر، والأجر مرده إلى الله جل وعلا. ثم إن الفعل بنفسه يتأثر بالفاعل بحسب ما في قلبه من الإخلاص وإحسان العمل والأداء، فقد تكون العبادة في ذاتها ورد فيها أنها من قبيل النافلة، لكنه بما تعلق بقلب صاحبها وما أضيف إليه من إحسان العمل قد ترقى في الأجر عند الله. ثم قال المصنف: والمكروه ضده، أي ضد المستحب، وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، أو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. مثال ذلك الأخذ بالشمال أو تقديم اليسرى في دخول المسجد وما أشبه ذلك. وليعلم أن المكروه قد يطلق ويراد به المحرم، كما قال الله جل وعلا: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مع أنها من قبيل المحرمات كالقتل والزنا وغير ذلك، وكقوله صلى الله عليه وسلم: وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، مع أنها من المحرمات والنميمة من الكبائر. وكذلك في اصطلاح الأئمة المتقدمين كالإمام مالك والشافعي وأحمد، قد يطلقون المكروه على الحرام تورعا، وغلط بعضهم فيجد نصوص للإمام أحمد أو الشافعي فيسأل عن الشيء فيقول أكرهه، فيقول أن الحكم فيه الكراهة، مع أنه قد يكون يريد به الإمام ماذا؟ التحريم. وقد يطلق المكروه على ما يطلق الفقهاء على المكروه أو أدنى درجات المكروه ماذا؟ يقولون خلاف الأولى، يقولون خلاف الأولى، وهو ما يكون بترك سنة، غالبا يطلقونه على ترك السنة. لو ترك الإنسان السنة الراتبة أو ترك شعيرة من الشعائر أو الأدب من الآداب فيقول لك خلاف الأولى. ثم قال: والمباح مستوي الطرفين، أي استوى فيه الأمر والنهي، وهو ما لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، أو ما خير فيه أو ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك، كالوضوء من أكل لحم الغنم، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. وكقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصيام في السفر فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. كتخييره صلى الله عليه وسلم لبريرة حين عتقت وقال لها: إن شئت أن تستقري تحت هذا العبد وإن شئت فارقتيه. فهذا يسمى المباح. لكن المباح قد يصير بالنية مندوبا أو واجبا، كما قال القائل: إني لا أحتسب على الله نومتي كما أحتسب قومتي. ثم ذكر المصنف تقسيم الواجب. تفضل.
أحسن الله إليكم. وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة، وإلى فرض كفاية، وهو الذي يطلب حصول
وهو الذي يطلب حصوله
وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك.
ذكر هنا تقسيم الواجب مع أنه لم يذكر تقسيمات في الحرام أو المكروه أو المندوب، وأيضا لم يستوعب كل تقسيمات الواجب، وإنما أشار إلى ذلك إشارة، وهو تقسيم الواجب باعتبار المكلف أو باعتبار الفاعل. وذكر أنه ينقسم إلى قسمين: واجب أو فرض عين أو واجب وفرض كفاية. فالفرض فرض العين هو ما طلب الشارع حصوله من كل شخص، من كل مكلف، ما طلب الشارع حصوله من المكلف بعينه مع القدرة وعدم المانع، ما طلب الشارع حصوله من المكلف بعينه مع القدرة وعدم المانع. وغالب أحكام الشريعة من فروض الأعيان مع القدرة يخرج به العجز، كالقيام في الصلاة وعدم وجود المانع، كالحيض بالنسبة للمرأة فإن الصلاة واجبة عليها فرض عين، ومع ذلك لو كانت حائضا فإنها لا تجب عليها الصلاة. وفرض العين قد يكون مؤقتا بوقت، فقد يكون الشخص يجب عليه طلب العلم في وقت أو في نوع من العلوم أو قدر من العلوم، ويكون بعضه تحصيل الزائد عن فرض كفاية. كذلك أيضا المجتهد، إذا لم يوجد إلا مجتهد في البلد تعينت عليه الفتية وتعين عليه الاجتهاد، لكن إذا وجد غيره فيكون في حقه ماذا؟ فرض كفاية. وفرض الكفاية قال المصنف وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه. مقصود الشارع من فرض الكفاية هو ماذا؟ حصول المصلحة أو وجود الثمرة أو النتيجة بغض النظر عن الفاعل، وهو ما طلب الشارع حصوله من غير تعيين فاعله، كتغسيل الميت والصلاة عليه ودفنه، هذه كلها من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وكذلك الجهاد، فالأصل في الجهاد فرض كفاية إلا إذا تعين عليه باستنفار أو بحضور المعركة وما أشبه ذلك، فإنه قد يكون لشخص فرض عين ويكون للآخر فرض كفاية مع أن الفعل واحد. وكذلك صلاة ماذا؟ الجمعة لمن صلى العيد، فتكون واجبة فرض عين على الإمام وعلى من لم يصلي العيد، وتكون فرض كفاية في حق الباقين. قال وهذه الأحكام، تفضل.
تفاضل الأحكام الشرعية، وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها، فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات
والمنهيات. طيب، ذكر هنا تفاوت الأحكام وهو ما سبق ذكره من أن الواجبات تنقسم إلى أقسام، فمنها ما يكون فرض عين ومنه ما يكون فرض كفاية، وأيضا من حيث التوقيت منه ما هو مؤقت ومنه ما هو غير مؤقت. فغير المؤقت كأداء النذور والكفارات لم يرد تحديدها بوقت معين، والمؤقتة تنقسم أيضا إلى قسمين، ما وقته مضيق كالصيام وما وقته موسع كأداء الصلاة، يعني يكون الوقت مثلا اليوم لا يسع إلا لصيام يوم واحد، أما وقت الصلاة فيسع لأداء صلوات أخرى معها. ثم أيضا الواجب ينقسم إلى معين كصلاة الظهر وصلاة العصر وصيام شهر رمضان، ويكون مبهما كخصال الكفارة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهذا هنا الواجب في الكفارة مبهم من 3. ثم أيضا الواجبات تختلف في مراتبها، منه ما هو فرض كما يسميه الحنفية وكما يسميه أيضا بعض الجمهور، يسمون كذلك عندك فروض الوضوء، عندك يفرقون بين الأركان والواجبات في الصلاة، فالأركان لا تجبر بسجود السهو والواجبات، هذا يدل على تفاوت هذه الأحكام. وكذلك في الحج فرقوا بين الفروض والأركان أو الواجبات، وكذلك الحرام هناك أكبر الكبائر وعندك كبائر وعندك صغائر، فهذه تتفاوت بحسب الحال والمراتب والآثار. فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر الشارع به لوجود المصلحة فيه، إما أن يكون الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. وأما إن كانت فيه مفسدة نهى الشارع عنه، إما نهي تحريم أو نهي كراهة. قال الله جل وعلا: يسألك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فوجود المنفعة اليسيرة في الشيء الحرام لا يستدل به على جواز الفعل، بل حتى وجود الكفر وجود إبليس ليس شرا محضا، كما ذكر شيخ الإسلام ابن القيم في شفاء العليل، فإنه بوجود هذا الكفر ووجود إبليس والشيطان فيه خير من جهة أخرى بحصول الابتلاء وحصول اللجوء إلى الله والاستعاذة من الشيطان الرجيم وغير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. قال: فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. تفضل. قال: وأما المباحات.
وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها
وأذن
فيها وقد يتوصل
يتوصل
به وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق
فتلحق
بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة.
أحسن الله. قال: وأما المباحات فإن الشارع باحها وأذن فيها وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وقد يتوصل بها إلى الشر فتلحق بماذا؟ بالمنهيات. سبق أيضا في المباح بيان ذلك، وأن بالنية الصالحة هذا المباح يلحق بماذا؟ بالمندوب، أو يلحق أيضا بالواجب. وكذلك إذا استعين بالمباح على المعصية فإنه يكون له حكمه من حيث الكراهة أو التحريم. ثم قال: فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد. وهذه القاعدة لا بد أولا أن يكون الوسيلة لا حكم لها في الشرع حتى تعطى حكم المقصد. فإن كان لها حكم مستقل في الشريعة جاء نص فيه فإنه يعطى حكمه الشرعي الذي ورد فيه. فمقصد وجود الذرية أصل مشروع ومقصود للشارع، لكن حصوله بوسائل غير النكاح الشرعي لا يستدل به على أن الوسيلة لها حكم المقصد، فيستدل بوقوعه في الزنا من أجل تحصيل الذرية، فهذا قول مردود على صاحبه. كذلك تحصيل الكسب, تحصيل المال أمر مقصود, لكن تحصيله بطريق الربا مثلا أو الغرر أو الميسر طريق جاء في الشرع بيان حكمه, فلا يستدل بهذه القاعدة. الوسائل لها أحكام المقاصد, وإنما ترد القاعدة على الوسائل التي لم يرد فيها نص, فيكون حكمها متعلقا بحكم المقصد الذي تؤدي إليه. فقال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه قاعدة يطلقونها الأصوليون في باب الواجب, ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه القاعدة لا يشترط فيها كما سبق أن يكون الوسيلة لا حكم لها, وثانيا أن يكون الواجب ثابتا متقررا ليس مختلفا فيه. ويفرق بها بين ما لا يتم الوجوب إلا به وما لا يتم الواجب إلا به. فما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب, كتحصيل النصاب. النصاب من شروط ملك النصاب من شروط الزكاة, فهل يلزم المكلف بتحصيل النصاب حتى تجب عليه الزكاة؟ لا. كذلك الحيض مانع للمرأة من الصلاة, فهل تلزم المرأة بأخذ حبوب رفع الحيض أو كذا حتى تجب عليها الصلاة؟ لا. فهذا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ثم إن هذه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به منه ما لا يكون تحت قدرة المكلف, كوجوب غسل اليدين على من قطعت يديه أو ليست له يدان, أو كوجوب القيام على العاجز عنه. فلا يقال ما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب, فلا تدخل في القاعدة. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب لا يدخل في القاعدة. وكذلك ما كان ليس بمقدور المكلف. أما ما كان في مقدور المكلف فإنه ينقسم إلى قسمين كما أشرنا سابقا: أن يرد فيه نص فهذا يعطى الوسيلة حكم النص الذي جاء فيها, كاشتراط الطهارة للصلاة واشتراط النية جاءت فيها نصوص, فهذه الوسيلة حكمها مبين بالنص. ويبقى القسم الثاني وهو ما لم يرد فيه نص, وسيلة لم يرد فيها نص, فهذه باتفاق الأئمة يعمل بها, والخلاف في تسميتها واجبا أو في إعطائها حكما مستقلا غير حكم الواجب, وإنما في العمل, فالأئمة متفقون على العمل بها. مثال ذلك إمساك جزء من الليل لمن صام اليوم, فإن المطلوب هو صيام ماذا؟ النهار. لكن لا يتحقق من إكمال صيام النهار إلا بصيام جزء من الليل ولو قل. قال: وما لا يتم المسنون إلا به فماذا؟ فهو مسنون. مثال ذلك صلاة الليل مسنونة، لو استعد الإنسان بوضع المنبه فهذه الوسيلة ماذا؟ مسنونة، يعطى حكم المقصد. وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام. فلو كان لشخص ثوبان، أحدهما نجس والآخر طاهر، لكنه شك في المتنجس منهما، فإنه لا يلبسهما جميعا بل يجب عليه غسلهما. كذلك لو اشتبهت عليه أختان، أحدهما رضعت معه والأخرى لم ترضع معه، فيجتنبهما جميعا. كذلك لو اشتبهت عليه مذكى بميتة، فلأن لا يجتنب الحرام إلا باجتناب هذا الحلال الذي معه. قال: ووسائل المكروه مكروهة كما سبق. نعرج على الأحكام الوضعية حتى نغلق الفصل هذا، وهو لم يشير إليها المصنف. أكيد أخذتم في الفرائض الشرط والسبب والمانع، أخذتموا في الفرائض ولا ما وصلتم عليه؟ أخذتموا؟
نعم.
فالأحكام الوضعية خطاب الله جل وعلا بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا. فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كالطهارة للصلاة. يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة أو عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدمها، فقد يتطهر الإنسان ولا يصلي. وأما المانع ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، كالحدث مانع من الصلاة. ولا يلزم من عدم الحدث عدم الصلاة ولا وجودها. كذلك الرق مانع من الإرث أو اختلاف الدين، فيلزم من وجود الرق عدم وجود الإرث، ولكنه لا يلزم من عدم وجود الرق استحقاق الإرث، فقد يكون محجوبا. كذلك من الأحكام الوضعية السبب، وهو ما يلزم من وجوده الوجود والعدم لعدم لذاته، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، كغروب الشمس سبب للفطر، والنكاح سبب للإرث. وأما العلة فهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يترتب الحكم الشرعي عليه، كالإسكار في الخمر والزنا في إيجاب الحد وكعلل الربا. وقد يفرق البعض بين السبب والعلة فيطلقون السبب على ما لا تعرف الحكمة منه، والعلة على ما عرفت الحكمة فيه. وأما الصحة فهو ترتب الآثار المقصودة من الفعل عليه، فإذا أديت الصلاة برئت ذمتك، إذا وجد عقد البيع الصحيح ترتب أثره من انتقال الثمن والمبيع، الثمن إلى البائع والمبيع إلى المشتري. وأما الفساد أو الفاسد فهو تخلف الآثار المقصودة من الفعل عنه. فلو كان النكاح فاسدا فإنه لا تترتب عليه آثاره من انتقال الزوجية والزوجة إليه ووجوب النفقة وما أشبه ذلك، ولا يترتب عليه ثبوت النسب. والفاسد عند الجمهور يقابل ماذا؟ الباطل. الفاسد عند الجمهور يقابل الباطل. أما الحنفية فيفرقون بينهما فيقولون الفاسد ما شرع بأصله ولم يشرع بوصفه، يعني البيع مشروع في أصله لكن لوجود الربا فيه الوصف يعتبر فاسد. وأما الباطل فهو لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، كبيع المعدوم أو بيع الدم. فالفاسد عندهم يمكن تصحيحه إذا اتصل به القبض، أو ترد الزيادة في الربا ويبقى البيع صحيح، وبعض الحنابلة فرقوا بين العقد الفاسد في النكاح وبين العقد الباطل، وكذلك فرق بعض الشافعية في الكتابة بين كتابة العبد إذا كتب سيده، فرقوا بين العقد الفاسد والباطل. نكتفي بهذا القدر في بيان الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. نسأل الله التوفيق والسداد، وندخل غدا في الأدلة الشرعية، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، نواصل الحديث في التعليق على هذه الرسالة اللطيفة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. انتهينا من الحديث عن المقدمة وتعريف أصول الفقه، ونبدأ اليوم في الأحكام الشرعية. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على حبيبه المصطفى وعلى من سار على نهجه واقتفى، أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. قال: الأحكام الشرعية. فصل الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والحرام ضده، والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده، والمباح مستوي الطرفين. وينقسم الواجب وينقسم
حسبك اكتفي بهذا. الأحكام الشرعية كما سبق بالأمس تنقسم إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. والأحكام التكليفية عند الجمهور كما قلنا خمسة: الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح. وعند الحنفية قسموا الأحكام التكليفية إلى سبعة أقسام، عندهم الفرض وهو ما ثبت بدليل قطعي، والواجب وهو ما ثبت بدليل ظني، وبعده المندوب، ثم الحرام وهو ما ثبت بدليل قطعي، والمكروه تحريما وهو ما ثبت بدليل ظني، ثم المكروه تنزيها الذي هو يقابل المكروه عند الجمهور، ثم المباح. ابتدأ المصنف بالحديث عن الواجب على تقسيم الجمهور، وعرفه بقوله: الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وهذا التعريف كما سار عليه قبله الجويني في الورقات وغيره من المصنفين في أصول الفقه، عرفوا الواجب بالثمرة، بالثمرة أو الأثر، وهو على هذا التعريف أيضا فيه قصور، والأولى أن يقال: ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، لأن العقاب مرده إلى الله جل وعلا، إن شاء عذب صاحبه أو عفى عنه. والصواب أن يعرف الشيء بالماهية أو بالحقيقة، بحقيقة الشيء. فالواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، فيخرج بقولنا: ما طلب المباح، لم يتعلق به أمر ولا نهي. ويخرج بقولنا: ما طلب الشارع فعله، ماذا؟ ما طلب الشارع تركه، ويدخل في ذلك المكروه والحرام. طلبا جازما يخرج به المندوب أو المستحب، فهذا التعريف أولى من التعريف بالأثر أو بالثمرة. هذا الواجب له تسميات، يسمى الفرض ويسمى الواجب ويسمى الحتم أو اللازم وغير ذلك من التسميات. من أمثلة الواجب الصلوات الخمس، وكذلك صيام شهر رمضان، فلا يقال الصيام ولا الصلاة، لأن الصيام أو الصلاة منهما هو واجب ومنهما هو مستحب ومنهما هو أيضا مكروه، كالصيام في السفر عند المشقة، أو محرم كصيام يوم العيد مثلا، فيمثل بالصلوات الخمس أو بالصيام شهر رمضان. قال: والحرام ضده، أي ضد ماذا؟ ضد الواجب. فعلى تعريف المصنف يقال في تعريفه ماذا؟ ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، أو يستحق العقاب فاعله على التعريف. وأما على التعريف الآخر فهو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، فيخرج بقولنا طلبا جازما المكروه. والواجب لا بد أن يفعله الشخص بنية حتى يثاب على فعل الواجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. من أمثلة الحرام الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات، ويسمى أيضا المحظور، ويسمى أيضا الممنوع، ويسمى غير الجائز، ويسمى القبيح، ويسمى السيئة، ويسمى الإثم، إلى غير ذلك من التسميات. ولا بد لتاركه حتى يثاب أن يتركه امتثالا لله جل وعلا. فمن ترك الحرام لعدم القدرة عليه فإنه لا يثاب على تركه. وإن فعل الحرام نسيانا أو خطأ أو إكراها فلا شيء عليه، لا يلحقه الإثم، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله جل وعلا: قد فعلت. ولقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ما استكرهوا عليه، ولكنه يؤاخذ به قضاء. فلو أتلف مال إنسان آخر فإنه يؤاخذ بذلك ويضمن ما أتلفه. قال المصنف: والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، كما سبق معنا أن يقال الذي يثاب فاعله ولا يستحق العقاب تاركه، أو لا يعاقب هنا لأنه أصلا مرفوع الحرج فيه. وإن شئنا عرفناه بماهيته فنقول: ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، كالسنن الرواتب وصيام الاثنين والخميس وما أشبه ذلك من المسنونات. فإن فعله الإنسان أثيب وأجر عليه، وإن تركه لم يؤاخذ بذلك. ويسمى المسنون أو المستحب أو المندوب أو الرغيبة أو الفضيلة وغير ذلك من التسميات. وقد قسم الحنفية المستحب أو السنة عندهم إلى ثلاثة أقسام: سنة هدى، وهو ما كان من شعائر الإسلام الظاهرة كالعيدين والأذان وما أشبه ذلك، فيسمونه سنة هدى، وهو يقابل السنة المؤكدة عند الجمهور. ثم السنة المطلقة، وهو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به على سبيل الوجوب، كالسنن الرواتب أو صيام الاثنين والخميس. وعندهم القسم الثالث النافلة، ما شرع مطلقا من غير الفرائض، ما شرع من العبادات زائدة على الفرائض، وهما يسمى عند الجمهور النفل المطلق. وقسم بعض الحنابلة السنة بحسب الأجر، فيطلقون السنة عندهم على ما عظم أجره، والنافلة على ما قل أجره، والرغيب أو الفضيلة على ما توسط أجره. وهذا تقسيم ليس بصحيح، لأنه مبني على الأجر، والأجر مرده إلى الله جل وعلا. ثم إن الفعل بنفسه يتأثر بالفاعل بحسب ما في قلبه من الإخلاص وإحسان العمل والأداء، فقد تكون العبادة في ذاتها ورد فيها أنها من قبيل النافلة، لكنه بما تعلق بقلب صاحبها وما أضيف إليه من إحسان العمل قد ترقى في الأجر عند الله. ثم قال المصنف: والمكروه ضده، أي ضد المستحب، وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، أو ما طلب الشارع تركه، طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. مثال ذلك الأخذ بالشمال أو تقديم اليسرى في دخول المسجد وما أشبه ذلك. وليعلم أن المكروه قد يطلق ويراد به المحرم، كما قال الله جل وعلا: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مع أنها من قبيل المحرمات كالقتل والزنا وغير ذلك، وكقوله صلى الله عليه وسلم: وكره لكم ثلاثا قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال، مع أنها من المحرمات، والنميمة من الكبائر. وكذلك في اصطلاح الأئمة المتقدمين كالإمام مالك والشافعي وأحمد، قد يطلقون المكروه على الحرام تورعا، وغلط بعضهم فيجد نصوص للإمام أحمد أو الشافعي فيسأل عن الشيء فيقول أكرهه، فيقول أن الحكم فيه الكراهة، مع أنه قد يكون يريد به الإمام ماذا؟ التحريم. وقد يطلق المكروه على ما يطلق الفقهاء على المكروه أو أدنى درجات المكروه، ماذا؟ يقولون خلاف الأولى، يقولون خلاف الأولى، وهو ما يكون بترك سنة، غالبا يطلقونه على ترك السنة. لو ترك الإنسان السنة الراتبة أو ترك شعيرة من الشعائر أو الأدب من الآداب فيقول لك خلاف الأولى. ثم قال: والمباح مستوي الطرفين، أي استوى فيه الأمر والنهي، وهو ما لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، أو ما خير فيه أو ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك، كالوضوء من أكل لحم الغنم، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. وكقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصيام في السفر فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. كتخييره صلى الله عليه وسلم لبريرة حين عتقت وقال لها: إن شئت أن تستقري تحت هذا العبد وإن شئت فارقتيه. فهذا يسمى المباح. لكن المباح قد يصير بالنية مندوبا أو واجبا، كما قال القائل: إني لا أحتسب على الله نومتي كما أحتسب قومتي. ثم ذكر المصنف تقسيم الواجب. تفضل.
أحسن الله إليكم. وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور إحكام الشريعة الواجبة، وإلى فرض كفاية، وهو الذي يطلب حصول
وهو الذي يطلب
حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك.
ذكر هنا تقسيم الواجب، مع أنه لم يذكر تقسيمات في الحرام أو المكروه أو المندوب، وأيضا لم يستوعب كل تقسيمات الواجب، وإنما أشار إلى ذلك إشارة، وهو تقسيم الواجب باعتبار المكلف أو باعتبار الفاعل. وذكر أنه ينقسم إلى قسمين: واجب أو فرض عين، أو واجب وفرض كفاية. فالفرض فرض العين هو ما طلب الشارع حصوله من كل شخص، من كل مكلف، ما طلب الشارع حصوله من المكلف بعينه مع القدرة وعدم المانع، ما طلب الشارع حصوله من المكلف بعينه مع القدرة وعدم المانع. وغالب أحكام الشريعة من فروض الأعيان مع القدرة يخرج به العجز، كالقيام في الصلاة وعدم وجود المانع، كالحيض بالنسبة للمرأة، فإن الصلاة واجبة عليها فرض عين، ومع ذلك لو كانت حائضا فإنها لا تجب عليها الصلاة. وفرض العين قد يكون مؤقتا بوقت، فقد يكون الشخص يجب عليه طلب العلم في وقت أو في نوع من العلوم أو قدر من العلوم، ويكون بعضه تحصيل الزائد عن فرض كفاية. كذلك أيضا المجتهد، إذا لم يوجد إلا مجتهد في البلد تعينت عليه الفتية وتعين عليه الاجتهاد، لكن إذا وجد غيره فيكون في حقه ماذا؟ فرض كفاية. وفرض الكفاية قال المصنف: وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه. مقصود الشارع من فرض الكفاية هو ماذا؟ حصول المصلحة أو وجود الثمرة أو النتيجة، بغض النظر عن الفاعل، وهو ما طلب الشارع حصوله من غير تعيين فاعله، كتغسيل الميت والصلاة عليه ودفنه، هذه كلها من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وكذلك الجهاد، فالأصل في الجهاد فرض كفاية إلا إذا تعين عليه باستنفار أو بحضور المعركة وما أشبه ذلك، فإنه قد يكون لشخص فرض عين ويكون للآخر فرض كفاية مع أن الفعل واحد. وكذلك صلاة ماذا؟ الجمعة لمن صلى العيد، فتكون واجبة فرض عين على الإمام وعلى من لم يصل العيد، وتكون فرض كفاية في حق الباقين. قال: وهذه الأحكام، تفضل.
تفاضل الأحكام الشرعية. وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها، فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات
والمنهيات. طيب، ذكر هنا تفاوت الأحكام، وهو ما سبق ذكره من أن الواجبات تنقسم إلى أقسام، فمنها ما يكون فرض عين، ومنه ما يكون فرض كفاية، وأيضا من حيث التوقيت منه ما هو مؤقت ومنه ما هو غير مؤقت. فغير المؤقت كأداء النذور والكفارات لم يرد تحديدها بوقت معين، والمؤقتة تنقسم أيضا إلى قسمين: ما وقته مضيق كالصيام، وما وقته موسع كأداء الصلاة. يعني يكون الوقت مثلا اليوم لا يسع إلا لصيام يوم واحد، أما وقت الصلاة فيسع لأداء صلوات أخرى معها. ثم أيضا الواجب ينقسم إلى معين كصلاة الظهر وصلاة العصر وصيام شهر رمضان، ويكون مبهما كخصال الكفارة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهذا هنا الواجب في الكفارة مبهم من 3. ثم أيضا الواجبات تختلف في مراتبها، منه ما هو فرض كما يسميه الحنفية، وكما يسميه أيضا بعض الجمهور، يسمون كذلك عندك فروض الوضوء، عندك يفرقون بين الأركان والواجبات في الصلاة، فالأركان لا تجبر بسجود السهو والواجبات. هذا يدل على تفاوت هذه الأحكام. وكذلك في الحج فرقوا بين الفروض والأركان أو الواجبات. وكذلك الحرام، هناك أكبر الكبائر وعندك كبائر وعندك صغائر، فهذه تتفاوت بحسب الحال والمراتب والآثار. فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر الشارع به لوجود المصلحة فيه، إما أن يكون الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. وأما إن كانت فيه مفسدة نهى الشارع عنه، إما نهي تحريم أو نهي كراهة. قال الله جل وعلا: يسألك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فوجود المنفعة اليسيرة في الشيء الحرام لا يستدل به على جواز الفعل، بل حتى وجود الكفر وجود إبليس ليس شرا محضا، كما ذكر شيخ ابن القيم في شفاء العليل، فإنه بوجود هذا الكفر ووجود إبليس والشيطان فيه خير من جهة أخرى بحصول الابتلاء وحصول اللجوء إلى الله والاستعاذة من الشيطان الرجيم وغير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. قال: فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. تفضل. قال: وأما المباحات.
وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها وقد يتوصل يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. فهذا أصل كبير، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة.
أحسن الله. قال: وأما المباحات فإن الشارع باحها وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وقد يتوصل بها إلى الشر فتلحق بماذا؟ بالمنهيات. سبق أيضا في المباح بيان ذلك، وأن بالنية الصالحة هذا المباح يلحق بماذا؟ بالمندوب، أو يلحق أيضا بالواجب. وكذلك إذا استعين بالمباح على المعصية فإنه يكون له حكمه من حيث الكراهة أو التحريم. ثم قال: فهذا أصل كبير، أن الوسائل لها أحكام المقاصد. وهذه القاعدة لا بد أولا أن يكون الوسيلة لا حكم لها في الشرع حتى تعطى حكم المقصد. فإن كان لها حكم مستقل في الشريعة جاء نص فيه فإنه يعطى حكمه الشرعي الذي ورد فيه. فمقصد وجود الذرية أصل مشروع ومقصود للشارع، لكن حصوله بوسائل غير النكاح الشرعي لا يستدل به على أن الوسيلة لا حكم المقصد، فيستدل بوقوعه في الزنا من أجل تحصيل الذرية، فهذا قول مردود على صاحبه. كذلك تحصيل الكسب، تحصيل المال أمر مقصود، لكن تحصيله بطريق الربا مثلا أو الغرر أو الميسر طريق جاء في الشرع بيان حكمه، فلا يستدل بهذه القاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، وإنما ترد القاعدة على الوسائل التي لم يرد فيها نص، فيكون حكمها متعلقا بحكم المقصد الذي تؤدي إليه. فقال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه قاعدة يطلقونها الأصوليون في باب الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه القاعدة لا يشترط فيها كما سبق أن يكون الوسيلة لا حكم لها، وثانية أن يكون الواجب ثابتا متقررا ليس مختلفا فيه. ويفرق بها بين ما لا يتم الوجوب إلا به وما لا يتم الواجب إلا به. فما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، كتحصيل النصاب. النصاب من شروط ملك، النصاب من شروط الزكاة، فهل يلزم المكلف بتحصيل النصاب حتى تجب عليه الزكاة؟ لا. كذلك الحيض مانع للمرأة من الصلاة، فهل تلزم المرأة بأخذ حبوب رفع الحيض أو كذا حتى تجب عليها الصلاة؟ لا. فهذا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ثم إن هذه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به منه ما لا يكون تحت قدرة المكلف، كوجوب غسل اليدين على من قطعت يديه أو ليست له يدان، أو كوجوب القيام على العاجز عنه. فلا يقال ما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب، فلا تدخل في القاعدة. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب لا يدخل في القاعدة. وكذلك ما كان ليس بمقدور المكلف. أما ما كان في مقدور المكلف فإنه ينقسم إلى قسمين كما أشرنا سابقا، أن يرد فيه نص فهذا يعطى الوسيلة حكم النص الذي جاء فيها، كاشتراط الطهارة للصلاة واشتراط النية جاءت فيها نصوص، فهذه الوسيلة حكمها مبين بالنص. ويبقى القسم الثاني وهو ما لم يرد فيه نص، وسيلة لم يرد فيها نص، فهذه باتفاق الأئمة يعمل بها، والخلاف في تسميتها واجبا أو في إعطائها حكما مستقلا غير حكم الواجب، وإنما في العمل، فالأئمة متفقون على العمل بها. مثال ذلك إمساك جزء من الليل لمن صام اليوم، فإن المطلوب هو صيام ماذا؟ النهار، لكن لا يتحقق من إكمال صيام النهار إلا بصيام جزء من الليل ولو قل. قال: وما لا يتم المسنون إلا به فماذا؟ فهو مسنون. مثال ذلك صلاة الليل مسنونة، لو استعد الإنسان بوضع المنبه فهذه الوسيلة ماذا؟ مسنونة، يعطى حكم المقصد. وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام. فلو كان لشخص ثوبان أحدهما نجس والآخر طاهر، لكنه شك في المتنجس منهما، فإنه لا يلبسهما جميعا بل يجب عليه غسلهما. كذلك لو اشتبهت عليه أختان أحدهما رضعت معه والأخرى لم ترضع معه فيجتنبهما جميعا. كذلك لو اشتبهت عليه مذكى بميتة، فلأن لا يجتنب الحرام إلا باجتناب هذا الحلال الذي معه. قال: ووسائل المكروه مكروهة كما سبق. نعرج على الأحكام الوضعية حتى نغلق الفصل هذا، وهو لم يشير إليها المصنف. أكيد أخذتم في الفرائض الشرط والسبب والمانع، أخذتموه في الفرائض ولا ما وصلتم عليه؟ أخذتموه؟
نعم.
فالأحكام الوضعية خطاب الله جل وعلا بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا. فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كالطهارة للصلاة. يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة أو عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدمها، فقد يتطهر الإنسان ولا يصلي. وأما المانع ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، كالحدث مانع من الصلاة. ولا يلزم من عدم الحدث عدم الصلاة ولا وجودها. كذلك الرق مانع من الإرث أو اختلاف الدين، فيلزم من وجود الرق عدم وجود الإرث، ولكنه لا يلزم من عدم وجود الرق استحقاق الإرث، فقد يكون محجوبا. كذلك من الأحكام الوضعية السبب، وهو ما يلزم من وجوده الوجود والعدم لعدم لذاته، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، كغروب الشمس سبب للفطر، والنكاح سبب للإرث. وأما العلة فهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يترتب الحكم الشرعي عليه، كالإسكار في الخمر والزنا في إيجاب الحد، وكعلل الربا. وقد يفرق البعض بين السبب والعلة فيطلقون السبب على ما لا تعرف الحكمة منه، والعلة على ما عرفت الحكمة فيه. وأما الصحة فهو ترتب الآثار المقصودة من الفعل عليه، فإذا أديت الصلاة برئت ذمتك، إذا وجد عقد البيع الصحيح ترتب أثره من انتقال الثمن والمبيع، الثمن إلى البائع والمبيع إلى المشتري. وأما الفساد أو الفاسد فهو تخلف الآثار المقصودة من الفعل عنه. فلو كان النكاح فاسدا فإنه لا تترتب عليه آثاره من انتقال الزوجية والزوجة إليه ووجوب النفقة وما أشبه ذلك، ولا يترتب عليه ثبوت النسب، والفاسد عند الجمهور يقابل ماذا؟ الباطل. الفاسد عند الجمهور يقابل الباطل. أما الحنفية فيفرقون بينهما فيقولون الفاسد ما شرع بأصله ولم يشرع بوصفه، يعني البيع مشروع في أصله لكن لوجود الربا فيه الوصف يعتبر فاسد، وأما الباطل فهو لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه كبيع المعدوم أو بيع الدم. فالفاسد عندهم يمكن تصحيحه إذا اتصل به القبض أو ترد الزيادة في الربا ويبقى البيع صحيح، وبعض الحنابلة فرقوا بين العقد الفاسد في النكاح وبين العقد الباطل، وكذلك فرق بعض الشافعية في الكتابة بين كتابة العبد إذا كتب سيده، فرقوا بين العقد الفاسد والباطل. نكتفي بهذا القدر في بيان الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، نسأل الله التوفيق والسداد، وندخل غدا في الأدلة الشرعية، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا.